كل سنة وانتم طيبين. انا استمتعت جدا بالكوير اللي كان موجود، والمتعة بتاعتي اكتر ان هم كانوا بيرنموا بدون مزيكا وصوتهم كان رائع الحقيقة، حلوين قوي. استمتعت بالفيديو فيلم اللي كان في الاول، لانه فعلا بيعبر عن احوالنا كلنا في البيوت، وهي الميس كوميونيكيشن، عدم التواصل اللي موجود في كل بيوتنا بسبب التكنولوجي اللي بقت عالية قوي. عايزين احنا في بيوتنا نكسر هذه القاعدة ونبتدي نبقى واعيين جدا لحياتنا والأولادنا والشركاء حياتنا، يعني ما نخفلش عنهم خالص. ربنا ما بيخفلش عنا في بيوتنا، ما بيغمضش عينه لحظة عن بيوتنا واحنا مغمضين عيوننا عن بعض، عن شركاء حياتنا وعن أولادنا. وربنا أبونا الخالق ما بيخفلش عنا واحنا مش واخدين بالنا لا من هنا ولا من هنا. طائر الزواج ده، يعني بحب الطائر. اي طائر بيطير بقوة جناحين، 50% الجناح الايمن و50% الجناح الايسر. لو اي جناح فيهم خد من الجناح التاني نسبة، قال له انا عايز 51% ليا وكفاية انت 49، هيقدر يطير؟ مش هيطير. اهو الزواج عامل زي الطائر ده بالظبط، 50% المرأة و50% الرجل. لو جه الراجل قال انا صاحب القرارات، انا اللي اقرر، انت هنا في البيت ما تعمليش اي حاجة، انا اللي هعمل كل حاجة، انت ليكي كل احتياجاتك تجيكي كل اول شهر، مالكيش دعوه باي حاجة، خلاص هتقعد شهر والتاني والتالت سنة سنتين، بعد كده هتلاقي نفسها اتخنقت. هذا الطائر بيختل توازنه وبيقع. طائر الزواج لابد ان شركاء الست 50% و50% ليها في هذه الشركة زي ما هو ليه بالظبط، مفيش حد يجور على حق الاخر فيه. احبك اكثر من امس واقل من غدا، وهي نفس الشيء، تقول له احبك اكثر من امبارح واقل من بكره، لان بكره احبك اكثر. تخيلوا هذه القاعده لو طبقناها، لو كل زوج وكل زوجه تقولها لشريكه حياته او لك حياتها، مش باللسان بس، باللسان والمشاعر، لضربنا روتين وكآبة وملل الحياة الزوجية في مقتل. يعني مش كلمة بحبك أو بحبك باللسان، يعني في مقولة دايما ما تقوليش قد إيه بتحبني، ولكن قولي إزاي بتحبني. يعني واحد يقول انا بحبك كتير جدا، بك كتير جدا، لا، قل لي ازاي بتحبني، ومش تقولها، اسلكها، اعملها. يقول القديس بولس اسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح. اسلكوا يعني فعل، في اكت، في فعل مش كلام. المحبة مش مجرد مجموعة آيات جميلة وفي الفالنتين دي بنقعد نكتب عبارات، ولا، المحبة سلوك فعل. الحب ليس كلام ولا مشاعر وانفعالات بقدر ما هو سلوك حقيقي وإيجابي نحو الآخر، ولا سيما شريك حياتي. وهذا السلوك هو مجموعة من العادات المتكررة، يمكن قلتها لكم قبل كده، ايه هي العادة؟ العادة هي فعل متكرر، نوع افعال متكررة تكون عادة. بالنسبة لي لو هذا الفعل فعل ايجابي، هذه العادة اللي هتتكون عادة ايجابية. لو افعالي اللي انا بعملها افعال سلبية هتبقى عادة سلبية. مجموعة هذه العادات تكون شخصيتي. يعني فعل عادة، مجموعة العادات شخصيتي. لو جينا حللنا لغاية الفعل، لو هو فعل إيجابي هنلاقي عادة إيجابية مجموعها يكون شخصية إيجابية، السمات بتاعها إيجابية. لو هي فعل سلبي عادة سلبية هتبقى شخصيتي سلبية. فسلوكي الإيجابي بتاع الحب هو مجموع العادات المتكررة التي تكون شخصيتي، ويحتاج الحب إلى جهد ووقت حتى ما ينمو صحيحا. ولنا مرجعية في الحب اللي هي نحب بعض زي إيه؟ لنا مرجعية كما أحبنا المسيح، مش زي ما العالم بيحبكوا، مش زي ما العالم بيدي حب، لا، لنا مرجعية كما أحب المسيح. أنا في حاجة جميلة جدا بقولها دايما، الجواز يضمن الحب، الحياة الزيجية المسيحية يضمنها الحب. طب والحب يضمنه مين؟ يضمنه ربنا، لا حق، حق إلهي، الله محبة. يبقى الجواز يضمنه الحب، والحب مين يضمنه؟ ربنا، لأن هذا حق إلهي. أيها الرجال أحبوا نسائكم، وفي رسالة تيتس يقول زوجات محبات لرجالهن. دايما ما بيجيش على طرف ضد الطرف الآخر، دايما في مساواة في المحبة. ما بين التعلق العاطفي أو ما قبل الارتباط أو الخطوبة والتعود، وبين الحب العاطفي العقلاني الذي له عوامل نضوجة مرجعية حياتية وخبراتية وكتابية. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. الحب هو مفهوش كلام، أسلم نفسه يعني في بذل حب، في عطاء، في خروج من ذاتي تجاه الآخر. فما بالك لو الآخر ده هو شريك حياتي أو شريكة حياتي. كأن المسيح بيقول للكنيسة، الكنيسة اللي في البيت، ما تخافيش أنا مش سايبكم. زي ما قلت لكم احنا غفلانين عن بعض، احنا اعضاء الكنيسة اللي في البيت غفلانين عن بعض، مش دريانين لا بشركاء حياتنا ولا باولادنا. والمسيح فوق بيقول ما تخافوش انا مش غفلان عليكم. طب تعالوا احنا بس نساعده، يعني نديله هاند كده ان احنا متجاوبين معاك يا رب. زي ما انت خايف على كنيستك احنا من لا نبقى خايفين على بعض. خدوا بالكوا دايما الروح القدس يعمل في النفس الواحدة. حتى أيام الرسل يقول لك كانوا مجتمعين بنفس واحدة، كانوا يصلوا بنفس واحدة، كانوا يصوموا بنفس واحدة، يجتمعوا في الهيكل بنفس واحدة، يعني بفكر واحد وإرادة واحدة ومشاعر واحدة بالكنيسة. فكان هذه النفس الواحدة بتجبر الروح القدس أن يجي ويحل ويعمل. تخيلوا بقى احنا في البيت لما ما يكون نفس واحدة، كل واحد في فكر، كل واحد بإرادة غير التاني، مشاعرنا متباينة، واحد زعلان، واحد غضبان، واحد مكتئب، يجي يعمل ايه الروح القدس في الكنيسة المتفككة دي؟ مش ممكن. كأن المسيح بيقول للكنيسة ما تخافيش مش هسيبك، بس لازم يكون لينا فلسفة النفس الواحدة داخل الكنيسة الأم وداخل الكنائس اللي في بيوتنا. تحب بعضكم بعضا كما أحببتكم وتحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. حب سلوكي، حب مش بالكلام، يعني مش مجرد أنا بحبك أو أنا بحبك، وريني بتحب إزاي. أن يبذل الواحد نفسه من أجل أحبائه، من أجل مين؟ سلوك الحب جوهره هو الخروج من الأنا نحو الآخر، فما بالك لو هذا الآخر أقرب الناس إلي، شريك حياتي. عايز أقول لكم في الجواز، يعني سامحوني لو قلت، الراجل بيتخلق بيبقى فيه نص صورة ربنا والست النص التاني، ولما بيتجوزوا هذه الصورة بتكمل، بتبقى كاملة، الراجل والست وفيهم صورة الله كاملة، عشان كده هم بيبقوا جسد واحد فيهم صورة ربنا. في خلافاتنا داخل البيت وفي مشاكلنا اللي بنصر ان احنا نكملها لاخرها وما نحلهاش، احنا بنشوه هذه الصورة، كأن بالضبط ايقونة من الايقونات الجميلة دي وجينا لخبطنا عليها، شوهنا منظرها، بنشوه صورة الله اللي اكتملت في داخلنا عن طريق سر الزيجة والارتباط المقدس. يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنين جسدا واحدا، بيبقى الله صورته كاملة في هذا الجسد. لا نحب بالكلام وسام، فعل الحب فعل سلوكي، بل بالفعل والحق. أحبك أكثر من أمس وأقل من غدا. الزواج الناجح يضمن الحب، والحب يضمن الله، لأنه حق إلهي. لتكن عيناك على هذا ليلا ونهارا، بنطلب من ربنا، وزي ما سمعنا في الترنيمة عندنا الثقة في وعود ربنا، لما نقول له لتكن عيناك على هذا البيت، بنطلب من ربنا، مش بنطلب وإحنا كل واحد في حاله، لا، نساعد هذه العناية الإلهية عن طريق النفس الواحدة، إن إحنا نحاول يبقى لنا المذبح، يبقى لنا النفس الواحدة، الفكر الواحد، الإرادة الواحدة، المشاعر الواحدة مع بعض في بيتنا، الزوج والزوجة والأولاد. نطلب منه ونقول له لتكن عيناك على البيت ده يا رب، تحميه، ولنا ثقة في مواعيدك وفي وعودك لينا يا رب. معلش، الصورة دي جميلة جدا، هي هنا بالألوان وهنا أبيض وأسود، ده البيت اللي مبني على الصخر. الكور او الجذر بتاع البيت هو الحب. الحب بيشفي فعلا، الحب بيشفي، بيشفي اساءات، بيشفي امراض نفسية، حتى بيشفي امراض عضوية. يعني في ناس بتتغلب على امراضها العضوية عن طريق الحب. كور، ده الكور بتاع الرك، ده العمق بتاع الصخرة اللي شايلها كله، الحب. مبني بقى على هذا البيت علاقات ناجحة، كل دي عوامل بتبني البيت كويس وبتحافظ على استمراريته طول الحياة. علاقات ناجحة، اجتماعية ناجحة، نضوج جنسي، الجنس مقدس عند الزوج والزوجة وفاهمينه صح، مش جنس مشوش نتيجة أفكار مغلوطة ونتيجة معلومات خاطئة خدناها من وإحنا أطفال، زي الولد اللي كان في الفيديو عايز يسأل أبوه وعايز يسأل أمه وهما مش فاضيين له، هيروح يسأل صاحبه اللي قده أو اللي أصغر منه، أو هيدخل على النت دي يستقي معلومات مشوشة عن الجنس وبيكبر عليها وبيبقى في فهمه وفي ذهنه إن هو ده الصح ويمارسها في زواجه بعد كده، وعلى اعتقاد ان هو متعلم وهو استقى المعلومات كلها غلط. لذلك النضوج الجنسي مهم جدا وبقينا نهتم بيه جدا في الكنيسة وفي المحاضرات وبنديه بطريقة علمية وروحية ونفسية. الحكمة داخل البيت مهمة جدا. المرأة الحكيمة تبني بيتها، ما قالش الراجل الحكيم. أنا بتجه للمرأة في الحتة دي جدا، لأن حكمة المرأة تبني البيت والحماقة تهدمه بيديها. النضوج الروحي، المذبح العائلي، صدقوني معظم المشاكل اللي بتجينا بلاقي ان ما بيكونش ربنا موجود في البيت. البيت اللي فيه ربنا نلاقي المشكلة الكبيرة قوي صغرت وتحلت، والبيت اللي ما فيهوش ربنا بلاقي المشكلة صغيرة جدا وكبرت ومش عارفين نحلها، لدرجة ان اقول فين المشكلة؟ وهي فين المشكلة؟ مش لاقي مشكلة، بس بيكونوا هما الاثنين طرفي نزاع يصل الى حد الانفصال وحد الطلاق وما فيش مشكلة. وجود ربنا والمذبح العائلي والنضوج الروحي بيحمي، مش بيمنع المشاكل، ولكن يحمي هذا البيت، يحمي الصخرة دي. الاستقلالية مهمة جدا، استقلالية الزوج والزوجة. يمكن اتكلمت انا عن الثلاث مشاكل الكبار قبل كده، الاهل، المال، الجنس. ازاي تدخل الاهل الكبار في حياة البيت الجديد ممكن يدمر؟ لابد ان يبقى لنا استقلالية في قراراتنا، في مصائرنا، في خططنا، في اموالنا، في كل حاجة. احنا خلاص يعني ناضجين اناف ان احنا نقرر لنفسنا. فالاستقلالية بتاع الزوج والزوجة مهمة جدا جدا. مش ممكن وغير معقول ان الاقي زوج وزوجة ومازال الزوج بياخد التعليمات من الوالدة او من البيت الكبير، غير مقبول. لابد ان هما الاثنين بيقرروا مع بعض حسب طائر الزواج، 50% زوج و50% زوجة. الغفران عمود اساسي جدا من عواميد شفاء النفس والمحافظة على البيت، لدرجة ان لما بيجي اتنين يتجوزوا بقول لهم لما تعرفوش تغفروا ما تتجوزوش، لان فعلا بلاقي مشاكل مش قادرين يغفروا لبعض وفاكرين لبعض اساءات يمكن من ايام الخطوبة وما قبل الخطوبة مش قادرين ينسوها، وكل ما تيجي خناقة او يجي خلاف بينهم، اختلاف بيوصل لخلاف ويبتدوا يكتروا المشاكل والإساءات القديمة واللي كانوا مجروحين بيها. مفيش غفران، مش عارفين يغفروا، مش عارفين يسامحوا، دي على طول بتشرخ هذه الصخرة. الصخرة دي اللي حامية البيت، جواها كل العوامل دي. الغفران، إرادة التغيير مهمة جدا. أي كتير الزوج يقول لي بص يا دكتور أنا كده ومش هتغير، انا اتربيت كده والحمد لله، يعني اهلي ربوني زي الفل، مش هتغير، ما اعرفش اعمل اللي انت بتقوله ده. كتير اذا ما عندكش ارادة التغيير هذه الصخرة كل الاسهم دي هتخترقها. مش عيب ابدا ان اقول انا غلطان، مش عيب ابدا ان اقول انا اتريني كنت المفاهيم بتاعتي اللي خدتها عن ابوني او عن المجتمع اللي انا كنت فيه كانت غلط، انا هبتدي اصلح، انا هبتدي اتغير من دلوقت. يعني دايما اقول it's never too late ان انا اغير واصحح من حياتي، الوقت مش متأخر. مهما كان عمري، مهما كان عمري، في اي مرحلة عمرية اقدر اغير اي حاجة سلبية في حياتي او اي حاجة بتعوق علاقتي في البيت مع شريكة او مع شريك حياتي. ارادة التغيير مهمة جدا. النضوج النفسي زي ما قلت لكم لما نيجي نشرح النفس هي ثلاث غرف، فكر وارادة ومشاعر. لابد ان يكون عندي نضوج على مستوى فكر. مش ممكن يكون عندي 30 سنة ولا 40 سنة ولا عمال بنمو في السن ومدال فكري بتاع سن 12 سنة او 10 سنين. لابد ان انمو بفكري وانمي واغذي هذا الفكر. ارادتي لابد ان تكون ارادة قوية، ارادة تغيير، ارادة تعرف تقول لا للغلط، تعرف تقول لا للمشاكل، انا مش هسمح للمشكلة انها تخترقني. مشاعر، المشاعر تباعا، لو فكري ايجابي وارادتي قوية مشاعري ومشريك حياتي او شريكة حياتي بتكون مشاعر جميلة، مشاعر مبهجة ومفرحة. الثلاثة دول بيكونوا النفس البشرية. لابد ان يكون في نضوج نفسي وفكري، لابد يكون في حدود، باوندريز، حدود تحمي البيت. البيت اللي ملوش اسوار تحميه هيبقى مخترق من كل واحد، اي حد يخش فيه ويفسد فيه ويدخل الصوص وياكله. لابد ان احنا نحمي بيوتنا، نحمي انفسنا بالباوندريز، الحدود النفسية. الحدود هي بالضبط ان احنا we have to know how they know. لازم نتعلم ازاي نقول لا لمين وامتى وفين. يعني كلمة لا، الحدود ده علم كبير جدا، بس بيحمينا، بيحمي اولادنا، بيحمي اطفالنا الصغيرين دول، نعلمهم يقولوا لا. ما نخافش ان هم هيقولوا لا، يعني هيخلفونا، احنا عايزينهم يقولوا نعم على طول. لا، نعلمهم ازاي يقولوا لا، بس ليه لا، اللا دي ليه، اللا دي بتحميهم في حاجات كتيرة جدا. هذا البيت المبنى على الصخر يبقى فيه الفاينانس بتاعته مضمونة على مستوى، لان كل بيت محتاج مادة. نبقى عاملين ادارة ازمات، ادارة وقت، ادارة مادة، ازاي ان احنا في شفافية بتاعتنا وقادرين ان احنا نغطي احتياجاتنا المادية. مش عيب ابدا ان لو في اي مشكلة في المناطق دي ان اروح اطلب المشورة سواء الزوج او الزوجة. مش عيب ابدا ان اروح اقول انا مش قادر احل مشكلة بيني وبين مراتي، انا مش قادر احل مشكلة بيني وبين جوزي، ومحتاجين سبورت، محتاجين مساعدة، نروح لحد متخصص. هذه الصخرة بيتكسر عليها التهورات، الفطور الروحي، البيوت الباردة لما بيبقى فيه علاجحة، الفشل الجنسي، القرارات المصيرية الانعزالية، الرتابة، الفطور، الضغوط الخارجية والحياتية، اختراقات الحدود من الناس اللي ملقاش اي لازمة بتتكسر عند صخرة الحدود. حكاية يقولك مفيش فايدة يا دكتور، مفيش فايدة، يعني انسى المشكلة بينا خلاص، مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة، هي انت اللي مش عايز. ارادة التغيير اللي جواك او اللي جواكي هي اللي رافضة التصليح. كتير بيجوني المشاكل يقولوا لا لا خلاص انا قفلت، او يقول لي انا قفلت، مفيش فايدة يا دكتور، انسى خلاص. ده رافض انه يتغير، قافل على شوية الافكار السلبية اللي جواها او الافكار السلبية اللي جواها وخلاص. مشاكل عائلية من خلال الاهل، كل ده صدقوني بيتكسر من خلال هذه الصخرة اللي الاساس فيها الحب. الحب يضمن هذا البيت ويضمن الزواج. طب ومين يضمن لنا ده؟ ربنا، لانه حق الهي، الله محدة. ومين؟ ربنا، من خلال النضوج الروحي والمذبح العائلي. مهم قوي صخرة البيت، الله صخر الدهور. العكس صحيح، البيت المبني على الرمل سهل الاختراق من كل ما سبق. كل الاسهم اللي انتوا شفتوها هناك دي سهل ان هي تخترق هذا البيت. كان زمان المشاكل بتيجي للبيوت بعد مثلا 10 سنة 15 سنة جواز، خلاص بقى زهقوا. موجودة ما زالت، ولكن حاليا لقينا ان الدنيا اتغيرت، المشاكل بتبدأ في سنة اولى جواز على طول. فدي حاجة احنا بنسميها في مجال الطب النفسي والكونسلينج post marital trauma، يعني post يعني بعد، ماريتال زواج، تروما يعني أزمة، أزمة ما بعد الزواج. أوكي، دي أزمة يعني بندرسها كمان علشان نقول لهم يا أولاد يا حبيبي وحبيبتي اللي هتتجوزوا، خدوا بالكم أول سنة جواز أو أول سنتين جواز دول بيبقوا أصعب سنتين، عشان بتمر بحاجة اسمها أزمة ما بعد الزواج. النتيجة إيه؟ حاجة بنسميها بارادوكس. بارادوكس يعني تضاد، حاجة عكس اللي الخيال أو عكس اللي كان في توقعات. يعني أنا داخل أتجوز ومتوقع أن الجواز ده حاجة سهلة وجميلة وجنة بقى، حاجة يعني تخيل يا أولاد بقى تانية خالص. بعد الجواز فوجئت أن الجواز ده فيه مشاكل، فيه مسؤوليات، فيه فشل في العلاقة الحميمية مش على ما يرام، حاجات كتيرة. فأفاجأ أن فيه أزمات هي نفس الشيء، فبيخشوا في أزمة ما بعد الزواج، لدرجة أن 70% من حالات separation والديفورسينج الانفصال أو الطلاق بتتم خلال السنتين الأولانيين. فإحنا عشان كده اهتمنا جدا أن يبقى في كورسات توعية للي لسه هيتجوزوا، عشان يبقوا عارفين أن الدنيا ما هي سهلة، في مشاكل هتقابلنا سمعنا عنها هنواجهها ازاي ونجابهها ازاي. اللي اتجوزوا بنقول لهم خدوا بالكم اللي في كذا. اوكي، ف بقت مشكله السنتين الاولانيين ان غالبا بيخشوا كمان بخبرات سلبيه. البنت اللي لسه بتتجوز او الشاب اللي لسه بيتجوز بيبقى عندهم تنبؤات سلبيه، يقول لك من خلال خبرات شافها في العيلة أو في الأصحاب أو في المجتمع، فبيبتدي يحس إنه هو كمان حيفوت في هذه الخبرات مسبقا. يعني دايما اللي يخش وعنده تنبؤات سلبية إنه حيفشل بيفشل، إنما العكس صحيح، I can do. لا، مش شرط إن الخبرات السلبية اللي حصلت في المحيط اللي أنا فيه تبقى صحيحة أو تطبق عليا. مهمة جدا حتة self-fulfilling prophecy، النبوات السلبية المسبقة دي بتفشل أي حاجة بندخل عليها. اللي هو يجي يقول لك إيه، خلينا نحب بس بلاش جواز، واضطرابات ما قبل الزواج عند الرجال وبعض النساء نتيجة أفكار مغلوطة وخبرات فاشلة في المحيط اللي حواليهم. فالسمعة السيئة للزواج تصيب الغير متزوجين والمتزوجين حديثا، زي ما قلت لكم البوست ماريتال تروما، وديا بتبقى سنة أولى وتانية جواز، بيبقوا عندهم خبرات سلبية شافوها فبيبقوا داخلين خايفين منها ويوقعوا نفسهم فيها غصب عنهم. عايز أقول لكم حاجة، إن كل الخبرات او النبوات السلبية اللي بنخش بيها دي ضد الحب الالهي الذي صنع الزواج. هو مين اللي اسس سر الزواج؟ ربنا. لما خلق حواء ليس جيدا ان يكون ادم وحده، اخلق له معينا نظيره. نام ادم وصحي لقى حواء، ربنا قدمها له. يعني خد حواء من مين؟ من ايدين ربنا، زي ما العريس بيستلم عروسه من يد الكاهن وكيل أسرار الله على الأرض. فالذي أسس هذا السر الله. ما نجيش إحنا بعقولنا وبفكرنا السلبي ندمر هذا التأسيس الذي أسسه الله. وقال عنه بولس الرسول هذا السر عظيم وهو من أعمدة الكنيسة السبعة، وكل ما صنع الله فهو جيد جدا. ما أسر أي سر من أسرار الكنيسة عظيم، هذا السر عظيم، سر الزيجة، لأنه إنشاء الكنيسة، كنيسة كاملة بكل معانيها. إنه سر الحب، وفيه صورة الله في الرجل والمرأة، الله موجود في الزواج الناجح. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. هذا يعطي توازن نفسي وفكري وعاطفي واجتماعي لآدم من خلال تسديد احتياجاتهما مع بعض. لو الرجل يقدر يعيش لوحده أو الست تقدر تعيش لوحدها كان ربنا ما أسس هذا السر وكان اكتفى آدم عايش لوحده مبسوط. لكن ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أخلق له معينا نظيره وخلق له حواء علشان يكملوا بعض. مختلفين شوية فسيولوجيا وتشريحيا لتكميل الصورة الإلهية الجميلة لما بيتحدوا ويلتصقوا ويصيروا جسد واحد. الكتاب يقول خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل له هو وحده إن وقع إذ ليس ثابتا ليقيمه. أيضا إن اضطجع الاثنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفع؟ وإن غالب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوس لا ينقطع بسهولة. عكس الكلام ده بقى كله الواحد اللي بيبقى عايش لوحده أو الاثنين اللي بينفصلوا عن بعض، ده ما بقاش خيط مثلوس، ده بقى خيط لوحده بسهولة ينقطع، بسهولة تنقطع، ولا دفء ولا حماية لو حد وقف فين، ده هما بيبقوا سند لبعض. في دراسة أمريكية ثبت أن التوازن النفسي عند المتزوج من غير المتزوج ليس جيدا أن يكون آدم وحده. طبعا الناس هتقول لك مين ده، ده واحد وعاش لوحده ملك إطلاقا. أنتوا لو رحتوا فعلا للعايشين سينجلز أنليس أن يكون هو مكرس أو يسلم حياته كلها للمسيح، ده وضع تاني. لكن أكيد المرتبطين والمتزوجين توازنهم النفسي أقوى وأحسن من الغير متزوجين. بتكلم عن المتزوجين وعايشين حياة سوية نفسيا وروحيا وجسديا، مش اللي عايشين في عرى أو في مشاكل. الزواج الناجح في ايدينا ننجحه وبايدينا نفشله، فهو بركة مقدسة في حياتنا ويطور حياتنا، وهو مرحلة حياتية لأعلى لا لأسفل. خلينا دايما نتنبأ بنبوات إيجابية، البوزيتيف سيلف فولفلينج بروفيسي، ان احنا نتنبأ ان شاء الله احنا احسن بكرة، احسن من النهاردة. بلاش نقول ان لا مفيش فايدة، ما تتعبش نفسك يا دكتور، ما تتعبش نفسك يا ابونا. لا، دايما نبقى عندنا نبوات إيجابية لبكرة معتمدة على مرجعية كتابية، معتمدة على وعود ربنا لنا. عندنا يقين وعندنا ثقة في وعود ربنا لنا. البوست ماريتال تروما بتبقى 70% من المشاكل كلها في السنة الأولى والثانية للزواج، ولو احنا كنا متوعيين ليها بنقدر نحنا نفوت فيها صح. اهو اسبابها ايه؟ اصطدام الواقع بالواقع اللي حاصل، بارادوكس، عكس الرياليتي، عكس الحقيقة، عكس الاكسبكتيشنز، التوقعات بتاعتنا. ومفيش حد فيهم فهم الآخر، لابد ان الراجل يبقى فهم سيكولوجية الست ونفسية الست شكلها ايه، ولابد ان الست تبقى فهمة سيكولوجية جوزها ونفسيته وتبقى متفهمها كويس وعملها اعتبارات. لو كل واحد واخد باله من نفس الآخر هيقدروا يعيشوا مع بعض كويس قوي. دايما انا اقول ايه، اللي بيتعامل مع النفوس البشرية بنبقى بنشبهه بالجواهرجي اللي بيتعامل مع الألماظات ومع الجواهر الغالية، بيتعامل معها بمنتهى الحساسية ومنتهى الحرص. النفس البشرية سواء مراتي أو جوزي لازم أتعامل معها بحساسية شديدة جدا وبمنتهى الحرص وبمنتهى الاحترام والتقديس، لأن النفس البشرية هي أثمن شيء في الوجود، هي جوهر ومركز اهتمام ربنا، النفس البشرية سواء راجل أو ست. العراق الزوجي صدق المشاعر ده كل ده بيدخل في البوست ماريتال تروما. اهو اسمعها كتير في جلسات المشورة مفيش فايدة صدقني، وهي عيشة والسلام، احنا عايشين بس علشان ايه نربي الولاد، لا ده عايشين ميتين، ده عايشين ومش عايشين، اللي هو احنا متحملين بعض بس علشان الولد، والولاد يطلعوا في هذا الجو المشحون بالمشاكل وبالغضب وبالمشاعر السلبية وبيطلعوا أنفس غير سوية، عمالين بنطلع للمجتمع وللكنيسة نفوس غير سوية وإحنا مش دريانين. أرجوكوا خلوا نفوسنا إحنا كزوج وكزوجة، ككاهن للكنيسة اللي في البيت وكجسم للكنيسة، نطلع أنفس سليمة وسوية نفسيا وروحيا للكنيسة وللمجتمع. العلاج أميز الأكاذيب والأفكار والخبرات المغلوطة والسلبية، زي ما شفنا في إن مش عيب إن أنا يبقى عندي إرادة تغيير سواء الزوج أو الزوجة، مش عيب إن أقول أنا غلطان، مش عيب إن أقول أنا عندي ميراث غلط أخذته من أبويا ومن أمي، شفتهم بيتعاملوا كده وصدقت إن هي دي الطريقة الصح، لا ده طلعت الطريقة دي مش صحيحة، أنا هغير، أنا هتجه اتجاه إيجابي وهتغير. وفعلا في كتير من الحالات اللي تجينا عن طريق حاجة نسميها المدرسة أو العلاج المعرفي، إن احنا نغير المفاهيم اللي هم تربوا عليها فبيبتدوا سلوكياتهم تتغير تباعا لتغيير الفكر. الفكر لما يتغير سلوكنا بيتغير، لو فكرنا إيجابي سلوكنا إيجابي، لو فكرنا سلبي واخدينه من قرايات مغلوطة أو من ميديا مغلوطة أو من أباء وأمهات ورثنا هذا الفكر، سلوكياتنا هتبقى سلبية. مش عيب إن احنا نغير، لكن مهم نميز الأكاذيب، ممكن أنا أميزها مع نفسي أو عن طريق إن ألجأ لحد متخصص وأبتدي أعرف الخبرات والحاجات السلبية اللي في حياتي وغيرها، وبالتالي تبتدي سلوكياتي تتغير. مش عيب ان انا ابتدي اغير سلوكياتي، بنسميها العلاج السلوكي اللي هو act as if، يعني تعامل مع فلان ده اللي انت مش قادر تتعامل معه قرب منه، اسلك تجاهه بالمحبة، زي ما قلنا في الاول المحبة مش كلام، اسلك بالمحبة، لما تلاقي واقع، لما تلاقيه شوية محتاج لك مد ايدك وساعده وغير طريقتك الجافة مع شريك حياتك أو شريكة حياتك، هتلاقي السلوكيات الإيجابية لما تبتدي تتكرر ورا بعض بطريقة متكررة الفكر نفسه بيتغير، عكس المدرسة المعرفية. يعني المدرسة المعرفية أو العلاج المعرفي إن إحنا نغير الفكر فالسلوك يتغير، معرفناش نغير الفكر، نعشش جواه الفكر السلبي، نبتدي نلجأ للسلوك، نقول له طب غير سلوكك، جرب اللي هو act as if، تعامل كما لو كنت، فيبتدي يسلك بطريقة إيجابية مع الآخر اللي مش طايقه، مرة في مرة وهو على مضض كده بيبتدي التاني يقول الله ده فلان ده أو جوزي ده أو مراتي أنا كنت فاهمها غلط، يعني شايفها بتقرب مني، شايفها بتسلك تجاهي بطريقة إيجابية، بيبتدي يغير فكرته عن الآخر بعد ما يشوف سلوكيات إيجابية. بتاخد وقت شوية العلاج السلوكي، لكن برضو بيجيب نتيجة. هناك طريقان، أحدهما سهل ولكن مدمر، اللي هو ما فيش فايدة. لا 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 خلاص، بص أنا عايش بقى حياتي كده وأسهل جدا ويدمر كل حاجة. والآخر صعب ويحتاج إلى مجهود ووقت، slow but sure، ولكن مضمون ونتائجه رائعة. أي طريق فيهم عايز تروح؟ طريق سهل، يوم وليلة خلص ودمر وهد البيت وهد الصخرة اللي كانت مبنية دي، وكل الأسهم اللي كنا شايفينها متكسرة عليها بتدخل جواها وتخترقها. ولا الطريق الصعب، الطريق التاني بيحتاج مجهود وبيحتاج وقت وبيحتاج إرادة تغيير، تغيير فكر وتغيير سلوك، وبياخد وقت. أيهما؟ لك الاختيار. الزواج الناجح هو نتاج اختيار وجهد من الاثنين. عارفين النسبة دي مهمة، أو نسبة ربع وثلاثة أرباع. الزواج الناجح 25% منه اختيار، واحد حب واحدة أو واحدة حبت واحد واتجوزوا، وال 75% لنجاح هذا الزواج ونجاح هذا البيت جهد وتعب ومحاولات للتغلب على المشاكل. لو الاثنين اتجوزوا مع اتجوزوا وقال لك احنا 100% اختيار وحب وما فيش تعب، هذا الزواج بيفشل. وياما شفنا حالات كانوا بيبقوا في قصة حب قوية جدا وانفصلوا بعد يمكن شهور او سنة بالكتير بعد الجواز. مفيش تعب، مفيش مجهود، مش عايزين يبذلوا مجهود عشان يحافظوا على هذا البيت، على هذا البيبي اللي اسمه جواز. محتاج عناية. الجواز ده عامل زي البيبي، محتاج غذاء ومحتاج عناية ومحتاج تعب. لو سبناه هيمرض مننا وهيروح. علشان كده الجواز ربع في المية، ربع 25% اختيار او حب او واتيفر، و 75% تعب ووقت. طول العمر بنقعد نبقى كي ونبقى كيرفول جدا على هذا البيبي عشان ينمو وما يقعش مننا. الزواج طفل صغير محتاج رعاية وحنان وغذاء نفسي وروحي وجسدي حتى ينمو صحيحا وما يقعش مننا. أنا هكتفي بهذا الموضوع، ولكن هفكركم، يعني الموضوع كله كان متركز في البيت اللي مبني على الصخر، العوامل اللي جواه، العلاقات، النضوج النفسي، النضوج الروحي، الحدود، إرادة التغيير، عدم تدخل الأهل، كل ده طالما إحنا الحب هو الكور بتاع هذه الصخرة، والحب يضمن الزواج والله يضمن الحب، كل الأسهم بتاعت المشاكل والضغوط الحياتية بتيجي على هذه الصخرة وتتكسر. أفكركم تاني إن بيت مفهوش ربنا المشاكل بتبقى صغيرة جدا، وبنلاقيها كبرت عملت زي الكانسر ما بنقدرش نتحكم فيها. بيت في ربنا ما بيمنعش المشاكل، ولكن قدرتنا على مواجهة وحل المشاكل بتبقى أقوى بكتير، بنقدر نجابه المشاكل مهما كانت كبيرة. صدقوني ياما بيوت ألاقي ربنا موجود فيها بقوة وفيها مذبح عائلي وبيبقى فيها مشاكل، بس المشكلة كبيرة كبيرة وتصغر نتيجة إن في ربنا، إن في غفران، إن في تسامح، ان في عناية وحب حقيقي، مش حب بالكلام، حب بالعمل والحق. ياريت الكلام اللي سمعناه النهاردة نعمل بيه ونحاول ان احنا يبقى عندنا ارادة التغيير، ومش عيب ابدا ان اغير فكري، اغير سلوكي، والجأ لو انا مش قادر اغير من نفسي الجأ لحد يساعدني في هذا التغيير. ربنا يحافظ على بيوتكم وينمي كنايسكم وأولادكم في مخافته وفي حقه الإلهي. أشكركم.
بنشكر الأستاذ الدكتور وجيد ذكري على الكلمات والرشدات الجميلة اللي تساعد كل بيت في التخلص من بعض المشاكل اللي موجودة فيه. لا شك في مشاكل في بيوتنا، لا شك في عدم تفاهم، لا شك في حاجات محتاجة إصلاح، شك في حاجات كتير محتاجين نعملها عشان بيوتنا تبقى بيوت صحيحة تماما. إن شاء الله يبقى لنا لقاءات متكررة، هنحاول تاني قريبا نعمل لقاء آخر يفيد كل أسرة في محيط سن الزواج في البدايات، عشان كل أسرة تقدر يبقى في نشوف المرض من أوله، نقدر نتخطى ونعديه عشان ما يكسرش في بيوتنا. الصخرة الجميلة أو الكور الحلو اللي قالنا عليه الدكتور، كور الحب اللي بتتكسر عليه كل المشاكل، نتمنى يكون موجود في كل بيت. ربنا يكون معاكم، احنا سعدنا بيكم ونتمنى نشوفكم باستمرار في لقاءات أخرى إن شاء الله. ما ننساش معادنا إن شاء الله الجمعة الأولى من شهر 3، ما ننساش معادنا الجمعة الأولى من شهر 3 لغاية لما بعض الأسئلة تجيلنا عشان الدكتور يجاوب عليها. برضو ما ننساش إن احنا وإحنا خارجين برا في بعض الكتب الجميلة بأسعار مخفضة جدا نقتنيها، هي تخص كل أسرة حديثة، إزاي رب أولادي، إزاي أكتشف مواهبهم، إزاي يعني يبقى البيت بيت مسيحي بحق، إزاي تتكسر المشاكل قبل ما تبقى مشكلة كبيرة ملهاش حل. هنلاقي الكتب دي موجودة في الخارج اللي حب يشتري منها حاجة. برضو بفكركم تاني بالسدهاية بتاعت كورال المتزوجين حديثا، فيها ترانيم جميلة نتمنى تقتنى في كل بيت. ورجاء محبة، يعني بلاش، سامحوني في اللي أنا هقوله، بلاش واحد ياخد واحدة ويطبع منها ووزع عشان يبقى مجهود الناس محفوظ ليهم، هي سعرها زهيد مش محتاجة نعمل فيها كده. طب نرنم ترنيمة لغاية لما الأسئلة تيجي.
نرنم مع بعض كنيستي القبطية. كنيستي القبطية كنيسة الإله قديمة قوية أرجو لها الحياة في أول العصور لما مرقس أتى بنور إيمانه صحيح وجال في البلاد ينادي بالخلاص باسم المسيح الفادي من يرفع القصاص فآمن الأقباط بربنا ارتفع الصليب وراية الإيمان، إبليس حالا قام يحارب ابن الله، فهيج الحكام والجند واليويا، فأشوروا سلاح على بني الإيمان، هيا انكروا المسيح أو طلقوا في النيران، آباؤنا الكرام كبار مع صغار، لن تسنهم آلام وشدة وار، بل قالوا في انتصار للخلف لا رجوع، لا نجزع من نار إلهنا يسوع، كم ضربوا كم سجنوا كم عاشوا في اكتئاب، كم قتلوا حرقوا كم ضاقوا من عذاب، بقوة يقين آلام ودم ثابتين في مالك السلام، بالدم العناء قد اشتروا الإيمان واحتفظوا لنا باسم فدي
يعني احنا نتمنى ان الدكتور يجاوب على كل الأسئلة اللي وصلتنا لان هي مش كتيرة، بس معلش ناخد من وقتكم شوي.
طيب، هي اكتر الاسئله عن الاهل، عن تدخلات البيت الكبير في حياه البيت الصغير، وبالتحديد الام الزوج، يعني او زي ما بيسموها طيب كيف اتصرف مع حماتي وهي مش بتحبني وبتتدخل في اختيار العفش وبتقول لي انا بعرف اختار؟ هرى الاسئلة بتاعت الاهل كلها واجاوبها مرة واحدة. انا زوجة اشكر ربنا على كل اللي مرينا بيه، مريت بحاجات كتيرة لكن كله عدى. ايه رأيك الى الان في مشكلة التسلط من الزوج؟ وللأسف وجود أم الزوج حيث كل حاجة لازم تكون عرفتها قبل ما تتعمل، مسيطرة في حياتنا بشكل مش طبيعي، وهذه الأم تأخذ كل حقوقها من أولادها ولا تفكر ولا ابنها اللي هو جوزي يعني في حقوقي أو في حقوق أبويا وأمي إن هم يشوفوني ويشوفوا أولادنا. والد زوجتي دايما يتدخل بينا، ده راجل بقى اللي بيكاتب، ودايما يقف في صفها ويقويها عليا في أي خلاف. لو اتفقنا إننا هنشتري حاجة بعد فترة أو لن نشتريها هو يحضرها ويسبب لي إحراج. زوجتي دايما تحكي له على كل شيء وبيخلي زوجتي تكذب علي. لو اتعاملت مع حماتي حاضر حاضر هي بتحب كده وتقول انا الكبيرة، طب ده حاجة جميلة. حماتي جنب البيت في نفس الشارع في الرايحة والجاية وهي انسانة مسيطرة. قصة حب ولكن تقتحمها غيرة حماتي، يعني حماتها غيورة جدا بغير على ابنها منه، واستغلال اي موقف او مناسبة كي تبعد زوجي عني وعن ابنه حتى وقت مرضي. لكن المشكلة هي طاعة زوجي لها بدون تفكير ودفاعه عنها حتى بعد قول اب اعترافه له انها مخطئة، فكيف اقنعه ان بيته لي حق عليه علما بانني لم ارى سعادة في اي مناسبة، لا جواز ولا طفل ولا عيد ولا اي حاجة. الله كل لي اسئلة عن تدخلات الاهل. لما اتكلمت عن انا حقف ما بقدرش اقعد ما بعرفش اقعد، لما اتكلمت عن الثلاثة الكبار، ثلاث مشاكل الكبار الأهل المال الجنس، قلت إن أصعب مشكلة فيهم هي مشكلة الأهل، لأن أهلنا تحت الجلد تحت جلدنا مش هنتبر منهم ولا هنقدر نعاديهم، فمشكلة شوية شائكة جدا مشكلة الأهل وتدخلات الأهل. لابد ان الاهل يفهموا الزوج بالتحديد، يعي ويفهم فلسفة الترك في الجواز. الجواز المسيحي في فلسفة الترك، يترك الرجل، ما قالش الست، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. غير معقول بالمرة ان بعد هذا الجواز وبعد هذا الترك اللي وصانا به ربنا الاقي الزوج بيرجع لمامته او لابوه في كل صغيرة وكبيرة وبيسألهم اعمل ايه او اقرر ازاي. ده عدم نضوج نفسي وعدم استقلالية. الحاجات دي كانت موجودة في الصخرة، كانت موجودة في البيت اللي مبني على الصخر، وعدم استقلالية وعدم نضوج عاطفي. اول حاجة واحنا صغيرين قبل الجواز ranking of love، الدرجات بتاعت الحب، نمرة واحد ربنا، نمرة اتنين بابا وماما، نمرة تلاتة اخواتي، نمرة اربعة أصدقاء المقربين والكنيسة نمرة خمسة زملائي والمجتمع والناس والحاجات دي. عد بقى لما بتجوز نمرة واحد ربنا، نمرة اتنين مراتي أو جوزي، نمرة تلاتة بابا وماما نزلوا درجة. الأم غالبا لازم نتفهم، أو أنت أيها الزوجة العزيزة تتفهمي سيكولوجية الأم، بيبقى صعب عليها جدا أنها تبقى في حياة ابنها، خاصة لو الابن ده الكبير أو الوحيد أو هي ربته بعد الأب مغاب لأي سبب، بتبقى حاسة أنه اتاخد منها. يا أنا بقيت في نفس ابني نمرة ثلاثة بعد ما كنت أنا نمرة اثنين، ما كنتش نمرة واحد قبل ربنا، فبتبقى صعب عليها. تفهمي هذا الموقف وحسي به، يعني خليكي مش بقول أنه صح، لكن حكمة المرأة هنا، المرأة الحكيمة. كان عندي مشكلة وقال لها لو قدرت تكسبي حماتك هتكسبي جوزك، هتكسبي الاثنين. ففي واحدة عن طريق العلاج السلوكي اللي هو act as if، اتعاملي معها كما لو كنت هي مش طايقاكي، بس انت اتعاملي معها بحب، اتعاملي معها بحب، بلاش تبدليها بالطريقة اللي هي بتعاملك بيها. ففعلا على مدى سنة تقرب منها وتروح وتخدمها، يعني بتقدم لها كل ما هو حب. كانت بتقابل بجفاء بجفاء بجفاء، بعد كده الست اتغيرت تماما تجاهها نتيجة هذا السلوك الإيجابي اللي الست كانت بتعمله بخطة وعلى وعي وبحكمة، وكانت على يقين ان حماتها تتغير، وفعلا اتغيرت لدرجة ان لما تختلف مع جوزها كانت الست تيجي معاها ضد جوزها. حاجة يعني انا الحقيقة اشكر ربنا بتاخد وقت، بس كانت مرأة حكيمة. فبتيجي نمرة ثلاثة، طب تعالى بعد كده نخلف بقى اولاد، بقينا ربنا شريكة حياتي أو شريك حياتي، أولادي بابا وماما نزلوا درجة كمان بقوا نمرة أربعة. إيه ده؟ إحنا اللي ربينا وصرفنا وعملنا، تيجي هي تاخده على الجاهز؟ لا. فلكم أن تتخيلوا هذا الشعور لدى الأم، خاصة لما تكون مسيطرة بشخصيتها كنترولر يعني، او تكون هي اللي ربت، او الولد هو الكبير ابنها البكر، واو، فبتحس بنوع من الغيرة. انا الحل لهذا الموضوع ما يجيش الزوج يحط مراته في وش المدفع وينسحب ويسيبها منها لامه وهي الاثنين يتشابكوا مع بعض، بتولع الدنيا. لكن لابد ان الزوج، ان الابن في هذا الموقف هو اللي يقف قدام امه يقول لها يا ماما لو سمحتي بمنتهى الادب، انا ما سبتكيش، انا ما هجرتكيش، احنا بس بقالنا استقلالية، احنا بقالنا بيت، احنا بنصرف على نفسنا، احنا بنقرر، بلاش يا ماما، احنا عارفين حندخل ولادنا اي مدرسة، بلاش تقرري لنا دخليهم وعلموهم كذا ولا كذا، احنا يا ماما متفاهمين انا ومراتي. بلاش يخلي مراته هي اللي في مواجهة مع مامته، يبقى هو، لان مهما كان هتقبله هو غير ما تقبلها هي. يعني لو هو اللي وقف وخد هذا الموقف بالرغم ان هي كنترولر وهي شخصيتها قوية، وابتدى هو اللي يقف لها يقول لها يا ماما لو سمحتي سيبينا احنا الاثنين هنقرر مع بعض، هتغضب منه وتقول له روحه يكشي معرفش ايه او اي حاجة، انتوا عصي خلاص. يجي حد صاحبه يسأله يا طنط فين فلان، فلان ده من ساعة ما اتجوز ما بناش نشوفه، خدته، وتبقى متضايقة. هتبتدي مرة في مرة في مرة وهو اللي يبتدي يعمل حدود. هذه الحدود الباوندريز دي، يعني الحدود اللي بنبنيها مع اختراقات حتى الاهل، يعني الاهل بيخترقوا حدودنا ويدمروا بيوتنا ونفوسنا ويسببوا مشاكل. اوكي، فلو الاب زي السؤال اللي كان بيقول والد زوجتي بيعصي مراته بنته عليا وهو متدخل في حياتنا، ما يجيش هو يقف قدام حماه، هي اللي تروح تقول له يا بابا لو سمحت سيبني انا ومينا انا ومارك انا احنا الاثنين متفاهمين ارجوك يا بابا لو يعني احترنا في حاجة هنرجع لك. يعني خلوا بابا وماما، خلوا الاباء، خلوا العيلة الكبيرة رأيها استشاري، ما هوش ملزم لينا، وارجوكم ما تدخلهمش في حياتكم، كل واحد ياخد الطرف بتاعه. يعني الزوج يبقى هو اللي في مواجهة ابوه وامه، الام بالتحديد بتكون هي الكنترولر، والزوجة تكون في مواجهة اهلها، بحيث ان يبقى كل واحد عاملين الاسوار بتاعتنا وكل واحد واخد مسؤوليته في السور اللي حيبنيه او الباوندريز الحدود اللي بنبنيها عشان تحمينا. لابد ان يكون في عدل بين البيتين الكبار. يعني في العيد حزور اهل مراتي وحزور اهل الزوج والزوجة بالتساوي، بلاش نجور هنا على هنا لان دي بتعمل نوع خلافات والمشاكل. اوكي، فتدخلات الاهل انا يعني بارجو الاهل الكبار يوصل لهم هذا الكلام، لا تتدخلوا في حياة أولادكم الصغيرين. ده في مقولة جميلة لجبران خليل جبران شاعر المهجر الجميل، بتسأله في كتاب اسمه كتاب النبي، بتقول له كلمنا عن الولاد، قال لهم ولادكم دول مش ولادكم، أولادكم ليسوا لكم، أبناؤكم أبناء الحياة، والحياة لا تقيم في منازل الأمس. يعني ولادكم سبوهم للحياة، ما تقعدوش تخنقوهم، احنا الاهالي، احنا اللي ربينا، احنا اللي هنجوزهم، احنا اللي ننقلهم العفش، احنا اللي نعمل، احنا نو خلاص، دول هم كافلين ان هم يقيموا حياتهم، عندهم نضوج عقلي، نضوج روحي، نضوج نفسي، عندهم قيمة مادية، عندهم كل شيء، كل العوامل التي تدعم ان البيت ده يكون قائم بذاته. فارجوكوا كل واحد يقوم بدوره، لو الام الزوج متدخلة يجب على الزوج ان هو اللي يقف ويبني الحدود، مش بيهين امه، ولكن هتزعل منه مرة في مرة في مرة، بس اهون كتير من لو زوجته هي اللي وقفت قدامها هتشوطها على طول. نعمله؟ لا. لا لا لا، مش هيزعلها، هي هتزعل مرة واثنين وثلاثة، بس بعد كده هتبقى على يقين ان خلاص الولاد كبروا، ان بقى ده بقى بيت مستقر، وهتبتدي تنسحب. بقولك اخدت سنة في هذا الموضوع واحدة لغاية ما ابتدت حماتها تتعامل معاهم بطريقة وتحترم حدود هذا البيت. بالمشورة نختار ده، المشورة نختار مش عارف ايه، ولا انا ولا انا وهو بس، مش عارف نختار العفش ولا ايه، العفش ولا انا وهو بس، لا كل حاجة تبقى مشتركة بينهم. حتى الكنيسة الاولى لما يتكلم عن الرسل في الخدمة يقول لك كان كل شيء مشتركا بينهم، الكنيسة أيام الرسل كان كل شيء مشترك، كان كل ده تيم ورك، فما بالك بالبيت وبالكنيسة، لابد أن كل شيء يكون مشترك، ولابد أن ما أستهنش برأي شريك حياتي أو شريكة حياتي وأخذ رأيها في كل حاجة وهي تأخذ رأيي في كل شيء. الحب الزائد اللي بيقلب بشك وغير، الحل ايه؟ مراتي معتقدة اني بنظر على غيرها، مش عارف ما الاعتقاد بيبقى وراه برضو. يعني ما فيش دخان من غيرنا. لا، هو في غيرة مطلوبة، الغيرة بال يعني مقننة نفسيا بحدود معينة، الحدود المقننة نفسيا مطلوبة. يعني لو انا متجوز ومراتي ما بتغيرش عليها خالص او انا ما بغيرش عليها خالص ده يضايقها، لكن لو غيرة تتعدى هذه الحدود المقننة نفسيا تبقى غيرة مرضية تخنق، لدرجة ان حالة من الحالات مثلا ان هي من كتر غيرتها وشكها في جوزها بتنزل تراقبه، بتضيع وقت، تبتدي تعمل له تراكينج على كل حاجة، ما تصدق ان هو ينسى الموبايل في اي حتة، تك 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 تك، تشوف بسرعة مين اللي بعت، مين اللي جايب، مين اللي اخر حاجة، اللوج بتاع الكولز. يعني ابتدت تتعب، ابتدى الموضوع ده يتعبها جدا، بقت دخلت في غيرة مرضية وانكزايتي، يعني قلق حاد تحتاج دواء. فلا، الغيرة مطلوب جرعات خفيفة جدا اللي هي محببة، لكن خارج هذا الاطار لا، دي تبقى دخلت في نطاق مرضي وبيحتاج تظبيط نفسي. في حاجة بتقول ابني الكبير عمره 7 أعوام لا أستطيع أعمل كنترول على، مش قادر أقرأ بقية الموضوع، لكن هو حاجة خاصة بالتربية، فممكن صاحبة الموضوع ده تكلمني أو تتقابل معايا تقول لي. مشكلتي مع زوجي إنه مش حاسس أحيانا كتيرة بيا، مش بيهتم انه يجيب لي هدية في عيد ميلادي او عيد جوازي، بالرغم ان انا بهتم بعيد ميلاده وعيد جوازنا، كنت اقول عيد جوازه، وبجيب له هدية في كل مناسبة، ورغم كده كل ما يسمع عن واحدة عملت اي حاجة في جوزها يجي يطبقها عليا وعاوزني احط مرتبي في البيت، وانا رافضة لان عنده حاجات كتيرة ومش كاتب اي حاجة باسمي، وانا مش حاسة بالامان. ده فكر دخيل علينا، فكر عدم الاحساس بالامان، فكر غير مسيحي، ان هي عايزة يبقى عندها حاجة مكتوبة باسمها حاسة بالامان. الامان مش في الفلوس، الامان في الحب، الامان في العلاقة الجميلة اللي بين الزوج والزوجة، الامان في الشفافية اللي موجودة في البيت. يعني المشاكل المالية أسهل حاجة تتحل إذا فيها شفافية، أبقى عارفة جوزي بياخد قد إيه، وعارف مراتي بتقبض قد إيه، وإحنا الاتنين نتكلم بلغة فلوسنا، بيتنا، عربيتنا، حاجتنا. إنما يوم ما نوصل نحنا نعمل سبليتنج في اللغة، فلوسي دي فلوسي، أنا ده بيتي، ده أنا اللي جايبه، أنا يوم ما يبتدي اتكلم بهذه اللغه بيبتدي يحصل الشرخ في هذا البيت. لكن بنتكلم بلغه واحده، دي فلوسنا، بيتنا، اولادنا، عربيتنا، شركتنا، whatever. انما ما نخبيش من ورا بعض. لابد ايها الرجال الاعزاء اهتموا جدا بالتطشات الجميله، الهديه بتفرق جدا مع الزوجه، صدقوني. انك تفتكر عيد ميلادها، تفتكر مناسبة جميلة، تفاجئها بهدية، بتؤثر فيها جدا وفي نفسية المرأة جدا. الهدية من لغات المحبة الخمسة، لغات المحبة الخمسة من الحاجات المهمة فيها جدا الهدية. اوكي، زوجي في اي مشكلة يرى ان عقلي صغير وهو الدماغ الكبيرة والعقل الكامل. أرجوكوا الأندر استيميشن أو الاستهانة بعقل اللي قدامي شيء غير مطلوب وغير مقبول. لابد أن أنا أقدر عقلية شريكة حياتي، مش لا أنت مش هتفهمي أو أنت ما تفهميش، ده ربنا قال له أخلق له معينا نظيره، يعني زيها زيه بالضبط، وتعينه يعني تشتغل معاه كمان. اوكي، فارجوكوا اعزائي لا تستهينوا بفكر زوجاتكم ولا اولادكم الصغيرين لما يسألوكوا اسئلة وانتوا تتخيلوا انها اسئلة خايبة، اسئلة ملهاش معنى. لا، قدروها، لان السؤال ده بالنسبة له حاجة كبيرة جدا ومحتاج يسمع رد فيه. فدايما خلينا نقدر بعض، الزوج يقدر زوجته والزوجة تقدر زوجها في فكره، ويكملوا بعض. الأندر استيميشن غير مطلوب بالمرة، الإهانة النفسية نتيجة الاستخفاف بفكر الآخر بتبقى بتجرح زيها زي السكينة. أحيانا تكون المشكلة صغيرة وأكون مش عايزة أكبر، وشوية نقاش مع زوجتي بتكبر المشكلة وكثيرا النقاشنا بينتهي بمشكلة كبيرة وتاخد من يومين لثلاثة وأحيانا أسبوع. ماذا أفعل في تلك الحالات المتكررة؟ كثيرا ما عندكوش فن الحوار الزيجي، فن العراق الزيجي، ده كان مفروض نقولها بس الموضوع طول. أولا لابد أن احنا نتحاور ونتناقش ونختلف، بس نبقى متفقين أن احنا هنتحاور ونسمع بعض، ليكن كل واحد مسرعا في الاستماع، مبطئا في الكلام، اسمع الاخر مبطئا في الغضب. من حقي ان في مشكلة اغضب بس ما غلطش، ولا تغرب الشمس على غزكم، يعني اضغاز دي مشاعر سلبية، من حقي ان اطلعها بس ما غلطش في اللي قدامي وما نامش وانا زعلان، لان ده بينعكس علي سلبيا حتى صحيا. فلابد نتعلم فن الحوار، فن الحوار الزيجي اللي هو بنخرج منه انا وانتي وين وين، احنا الاتنين كسبانين، تحاورنا واختلفنا وخدنا وقتنا في الحوار، بس طلعنا احنا الاتنين مفيش قاهر ومقهور، غالب ومغلوب، احنا الاتنين غالب وغالب، احنا الاتنين منتصرين، طلعنا بنتيجة جميلة جدا غير اللي ابتدينا بيها. ولو الحوار مكملش نقول يكفي هذا اليوم، كفاية، ممكن نكمل بكرة، لان انا تعبت، احترم رأي الاخر، خلاص نكمل بكرة. بس لو في مشكلة قفلنا الحوار فيها ماكسيمم 48 ساعة ونفتح الحوار، لا نكمل حوار. على فكرة في فن الحوار، في فن الحوار لما بنتحاور وبيبتدي يبقى في تصعيد 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 ونبتدي نوصل لدرجة الانفجار، الواعي الشاطر اللي بيقود الحوار يجي جايبه تاني للزيرو، ينزله للزيرو تاني. انما لو فضلنا في التصعيد هنشبك في بعض، لما ينزلوا للزيرو هيبتدوا بفكر تاني او بنفسية تانية، او يقولك بكرة نتكلم احنا تعبنا. الحوار ده فن ليه وقته وليه المكان اللي نتحاور فيه، اكيد لان هنطلق مشاعرنا بس بدون ايذاء للاخر، واحنا مش ضد بعض. لما بنتحاور انت مش عدوي، انت شريك حياتي او شريكة حياتي اللي بحبها او اللي بحبه، انما اللي عدوي المشكلة اللي هتعمل بيننا اختلاف او خلاف، اوكي، هي دي العدو الحقيقي، واحنا الاتنين هنقهرها وهنطلع غالبين ان شاء الله وربنا معانا، اوكي. انا تقريبا بقالي سنة متجوزة، انا متفاهمة مع جوزي، بس المشكلة ان كل اللي حواليا بيعقل جدا ان حياة الجواز مش عارفة اعمل مش عارفة اتغلب على احساس الفشل اللي جوايا ازاي، خصوصا انه ساعات بيأثر على علاقتي لجوزي اللي هي قلتها النبوات السلبية، انها داخلة بنبوات سلبية، انا هفشل، انا خايفة ان علاقتي بجوزي، احنا الاتنين حلوين او مع بعض بس خايفة من بكرة. ما تخافيش من بكرة، ما تخافيش، بلاش النبوات السلبية، خلينا دايما عندنا نبوات ايجابية، بكرة احسن. مش لازم الخبرات السلبية اللي بيحكوها اصحابنا اللي حوالينا تكون ابليكابل او متطبقة عليا او علينا، لا، احنا لينا اعتقادات وعندنا يقين وعندنا بيت زي الصخر بنيناه، مش خايفين من حاجة وعارفين ان في مشاكل، بس كل المشاكل دي هتتكسر على هذا الصخر اللي بيحيط بيتنا، الحدود اللي احنا بنينها عشان تحمي البيت بتاعنا وتحمي نفوسنا. اشكركم جدا وارجع بتاني اقول الاهل، يعني ايها الازواج عرفوا اهليكم، عرفوا امهاتكم ان احنا ما هجرناكمش، احنا تركنا بس السيطرة بتاعتكم، تركنا ان انتوا اللي تقرروا لنا، احنا بقينا نقرر لنفسنا، هو ترك وليس هجر، وبلاش احط مراتي في وش المدفع، انا اللي احل المشكلة مع اهلي. شكرا لكم.
بنشكر الدكتور وجيد ذكري، ولنا لقاء ان شاء الله، نتمنى نكون وصلنا بعض المعلومات اللي تفيد كل أسرة. تباركنا بوجودكم معانا وشرفتونا النهاردة، على أمل لقاء آخر، نلقاكم إن شاء الله الجمعة الأولى من شهر 3. كل شهر وانتم طيبين. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر، يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب فليكن معكم.